بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله سنن الوضوء وشروطه وفروضه، أراد أن يبين الصفة الكاملة للوضوء المشتملة على هذه الأمور، المشتملة على السنن والشروط والواجبات والفروض، أي ما هي الكيفية التي تتوفر فيها هذه الأمور، وذلك ما يعبر عنه بصفة الوضوء، أي كيفية الوضوء. نعم.
وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي،
أن ينوي، هذا شرط من شروط صحة الوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والوضوء عمل فلا يصح إلا بنية، فلو غسل أعضاءه من غير نية الوضوء، بل للتنظيف أو للتبريد أو غير ذلك من الأغراض، أو لم ينوي شيئا، غسلها وهو لا ينوي شيئا، ثم قال: هذا يكفي عن الوضوء لأني غسلت هذه الأعضاء، نقول له: لا، لأنك لم تنوي بذلك الوضوء، والأعمال إنما تصح بالنية. ثم يسمي، هذا سنة على قول الجمهور أن التسمية سنة، وعلى قول الإمام أحمد أنها واجبة من واجبات الوضوء، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثا،
ويغسل كفيه ثلاثا، والكف هو اليد، الكف هو اليد، من مفصل الكف من الذراع، هذا يسمى يد ويسمى كفا، فيغسلهما ثلاثا بعد النية وبعد التسمية. وهذا الغسل إن كان من نوم ليل ناقض للوضوء فهو واجب، وإن كان من غير ذلك فإنه مستحب من سنن الوضوء. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق،
ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه، فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يصح وضوءه، لأنه لم يغسل الوجه كاملا، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق. هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث التي وصفت وضوءه عليه الصلاة والسلام. والبداءة بهما سنة، لو غسل الوجه أولا ثم تمضمض واستنشق صح هذا، لأنه يصدق عليه أنه غسل وجهه، غاية ما يكون أنه قدم وأخر هذا لا يضر. والواجب في المضمضة والاستنشاق مرة مرة، هذا لا بد منه. والمضمضة إدخال الماء إلى الفم وخضخضته فيه ثم مجه، والاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف ثم نثره. والمضمضة والاستنشاق يكونان باليد اليمنى، وأما الاستنثار فإنه يكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى. الواجب والفرض مرة واحدة في المضمضة والاستنشاق، والمستحب ثلاثا ثلاثا، ثلاثا مضمضة وثلاثا استنشاق، وذلك بكف واحد، يأخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنشق، هذه مرة، ثم يأخذ كفا ثانيا فيتمضمض منه ويستنشق، يعني يقسم الكف بين المضمضة والاستنشاق، ثم يأخذ كفا ثالثا فيتمضمض منه ثم يستنشق. إذن هو تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا في ثلاث غرفات، كل غرفة يقسمها بين المضمضة والاستنشاق من غير فصل بينهما. هذه هي الكيفية الواردة في الأحاديث. نعم.
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إذا من حذر من اللحيين والذقن طولا.
فإذا فرغ من المضمضة والاستنشاق غسل بقية الوجه. الوجه ما هو؟ الوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، وله حدود من الطول ومن العرض، فحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، فالذقن من الوجه، ولو طال شعر اللحية إنها من الوجه، فيغسلها مع الوجه، لو تركها أو ترك شيئا منها لم يغسله ما صح وضوءه، لأنه ترك بعض وجهه، هذا طولا. وأما عرضا فهو من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه، فيستوعب الماء على الوجه عرضا وطولا، فلو بقي من وجهه شيء لم يصل إليه الماء لم يصح وضوء. الواجب مرة واحدة، والسنة ثلاث غسلات. نعم.
ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثير مع ما استرسل منه.
وما في الوجه من شعر خفيف يغسله كالحاجبين وأهداب العينين والشارب والعنفقة واللحية، هذا كله يجب غسله لأنه من الوجه. وإن كانت اللحية كثيفة يعني كثيرة الشعر وساترة لما وراءها من الجلد فالواجب غسل ظاهرها، الواجب غسل ظاهرها. وأما باطنها فيستحب تخليله كما سبق، يستحب تخليله كما سبق. نعم.
ثم يديه مع المرفقين،
ثم يغسل يديه مع المرفقين. اليد إذا أطلقت فهي الكف، قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، قد قطع النبي صلى الله عليه وسلم من مفصل الكف، فدل على أن اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، ولكنه جل وعلا ذكر معها إلى المرفقين، أدخل معها الذراعين والمرفقين. وأيديكم، لم يقل وأيديكم فقط حتى يقال المراد باليد الكف فقط، بل قال إلى المرافق، فأدخل سبحانه وتعالى الذراعين والمرفقين مع اليد، فيجب غسلها مع اليد. فالمرفقان داخلان، الله جل وعلا يقول إلى المرفقين، والأصل أن الغاية لا تدخل في المغير، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر أن المرفقين داخلان، لأنه أدار الماء عليهما، فتكون إلى بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، فتكون الغاية هنا داخلة للمغير. نعم.
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة.
ثم إذا فرغ من غسل يديه كل واحدة ثلاثة فإنه يمسح برأسه، لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، والمسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء، هذا هو المسح في اللغة. والمسح المراد هنا ليس مجرد إمرار اليد على الرأس، بل المراد إمرار اليد على الرأس مبلولة، مبلولة بالماء الطهور. فلو مسح رأسه من غير بلل لم يصح. فالمراد هنا بالمسح الرؤوس إمرار اليدين عليهما مبلولتين بالماء الطهور مرة واحدة، ما يكرر المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرره. وصفة المسح أن يضع يديه على مقدم مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، على مقدم رأسه على ناصيته، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي مسح بعض الرأس، لأن الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، والرأس إذا أطلق يعم جميع الرأس، فلو مسح بعضه وترك البعض لم يمسحه لم يصح وضوءه، لأنه لا يصدق عليه أنه مسح برأسه. ثم يدخل أصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء في خرقي الأذنين، ويضع إبهاميه على ظاهر الأذنين، ثم يديرهما، فيكون قد مسح أذنيه ظاهرا وباطنا لأنهما من الرأس، ويمسحان ببقية البلل الباقي من الرأس، ولا يأخذ لهما ماء جديدا، لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد لكنه غير محفوظ. ويمسحهما ببقية بلل الرأس لأنهما من الرأس وليس عضوا مستقلا. فلو مسح رأسه وترك أذنيه لم يصح وضوء لأنه ترك بعض الرأس. نعم.
ثم يغسل رجليه مع الكعبين،
فإذا فرغ من مسح رأسه فإنه يغسل رجليه مع الكعبين، بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى هنا بمعنى مع، أي مع الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين مع الرجلين، فدل على أن الغاية هنا داخلة في المغية، داخلة في المغية. والمراد بالكعبان، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما مفصل القدم من الساق، وليس المراد معقد ما تحت معقد الشراك، وهو مفصل القدم من العقب، مفصل القدم من العقب، هذا يسمى كعب، لكن ليس هو المراد في الآية، بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، فقد غسل رجليه إلى أن شرع في الساق، ولم يقتصر على الكعب الذي هو معقد القدم مع العقب الذي يقطع في الحرابة، في حد الحرابة، وإنما هذا قول الرافضة، هذا قول الرافضة قبحهم الله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما اللذان أرادهما الله في الآية الكريمة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من العجيب أن الرافضة لا يغسلون الرجلين بل يكتفون بالمسح، يكتفون بالمسح وينكرون مسح الخفين، ويثبتون مسحا لا أصل له، وينكرون المسح الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض،
لو قدر أن إنسانا أقطع يعني مقطوع بعض الرجل، مقطوع بعض الرجل، كأن تقطع أصابعه أو يقطع قدمه، إما لعلاج وإما لحد الحرابة، أو يقطع عقبه، فإنه يغسل الباقي. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت، أو إنسان قطعت كفه إما علاج وإما حد سرقة، أو قطع ذراعه، فإنه يغسل ما بقي. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع أكثر من هذا. فإن قطع من المفصل، قطعت اليد من مفصل المرفق، فإنه يغسل رأس الذراع، لأن رأس الذراع من المرفق، لأن المرفق يجمع عظمين، يجمع رأس الذراع ورأس العضد، يجمع رأس الذراع ورأس العضد. فإذا قطع اليد من المفصل، مفصل المرفق، فإنه يغسل رأس العضد، لأن رأس العضد داخل في المغسول وقد بقي، فيغسله، لأن المرفق يجمع عظمين، رأس الذراع ورأس العضد، فيجب غسل العظمين مع اليد. فإذا بقي رأس العضد فإنه يغسله، لأنه بقية المفروض. أما إن قطع من العضد، فليس عليه شيء، أو قطعت رجله من الساق. إذا قطعت الرجل من مفصل الكعب فإنه يغسل رأس الساق، لأن الكعب مجموع رأس الساق ورأس القدم، رأس الرجل يعني. فإذا قطع من مفصل الكعب غسل رأس الذراع، لأنه باقي المفروض. فإن قطع من الساق فلا شيء عليه بفوات محل الفرض، بل يغسل بقية الأعضاء فقط. نعم.
ويغسل الأقطاع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه،
لأن رأس العضد من المفصول، من المفروض، لأنه داخل في اسم المرفق. نعم. ورأس الساق داخل في اسم الكعب. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء.
إذا فرغ من وضوئه على هذه الكيفية فقد حصلت له الطهارة الحسية، طهارة حسية بالماء من الحدث، فيأتي بالطهارة المعنوية وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنها طهارة من الشرك ومن البدع. شهادة لا إله إلا الله طهارة من الشرك، شهادة أن محمد رسول الله طهارة من البدع، أنه يجب على من شهد أنه رسول الله أن يتبعه وأن يترك البدع والمحدثات، والبدع نجاسة، نجاسة معنوية، الشرك نجاسة معنوية أعظم. فيناسب أن يطهر نفسه من النجاسة الحسية بالوضوء، والنجاسة المعنوية بالشهادتين. يرفع بصره إلى السماء. لماذا يرفع بصره إلى السماء؟ لأن السماء محل علو الله جل وعلا على عرشه، هذا فيه دليل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى. لا كما تقول المؤولة من نفاة الصفات ونفاة العلو، يقولون يرفع بصره إلى السماء لأنه قبلة الداعي، قبلة الداعي. لأنهم ينفون العلو. ولا بد أن يفسروا رفع البصر إلى السماء، قالوا لأنه قبلة الداعي. نقول هذه قبلة محدثة من عندكم، ما هناك قبلة للدعاء ولا للصلاة ولا للعبادة إلا الكعبة التي أمرنا الله باستقباله، ولم يأمرنا باستقبال السماء لا في دعاء ولا في صلاة، ولا بل نهانا عن رفع البصر إلى السماء الصلاة. فقولكم إنها قبلة الداعي هذا كلام باطل ومحدث وبدعة من عندكم، وأنتم تريدون بذلك نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من علو الله فوق مخلوقاته. هذا وجه الحكمة في رفع بصره إلى السماء، إشارة إلى علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد،
وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي ورد. وفي رواية يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء الوارد الذي يقال بعد الفراغ من الوضوء، والحكمة فيه ما ذكرنا، لأجل أن يجمع بين الطهارتين: طهارة الحسية من الحدث، طهارة المعنوية من الشرك والبدع والمحدثات. نعم.
وتباح معونته
إذا كان المتوضي يحتاج إلى إعانة، من يصب عليه الماء أو من يدلك أعضاءه إذا كان ما يستطيع يبلغ الماء إلى أعضائه كونه مشلول أو فاقد الحركة، تباح معونته، تباح معونته. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
تباح معونته وتنشيف أعضائه.
ويباح تنشيف أعضائه، الأولى ألا ينشفها، الأولى ألا ينشفها، وأن يترك أثر الطهارة عليها، لأنه أثر عبادة، هذا هو الأفضل. ويباح له أن ينشفهما، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أعضاءه، وورد أنه توضأ وأتي بالمنشفة فلم يردها، فدل على أن الأفضل عدم التنشيف، وإذا فعله فهو مباح. نعم.
باب مسح الخفين.
لما فرغ من الوضوء وأحكام الوضوء، وكان قد يكون على أعضاء الوضوء شيء من الحوائل، قد يكون على بعض أعضاء الوضوء شيء من الحوائل يشق على الإنسان نزعها، رخص الله سبحانه وتعالى ويسر للمسلمين بأن يمسحوا على هذه الحوائل الذي يحتاج الإنسان إلى بقائها، وفي نزعها مشقة عليه، فجعل مسحها قائما مقام غسل ما تحتها، وهذا تيسير من الله جل وعلا على عباده. والأشياء التي تمسح أربعة: أولا المس على الخفين وما في حكمهما. ثانيا المس على العمامة للرجال. ثالثا المس على خمر النساء. رابعا المس على الجبيرة التي تكون على الكسر أو على الجرح. لما كانت هذه الحوائل قد تكون على المتوضي وفي نزعها مشقة عليه، سهل الله عليه بأن شرع له مسح ظاهرها ويكفي ذلك عن غسل باطنها. فلا نقول للمسلم اخلع ما عليك من الخفين واخلع ما عليك من العمامة التي أنت بحاجة إلى بقائها، ولا نقول اخلع ما نقول للمرأة اخلعي ما عليك من الخمار المثبت على الرأس، ولا نقول للكثير والجريح أجل ما على جراحك أو على كسرك من اللصوقات والضمادات. هذا تكلف لم يأمر الله به سبحانه وتعالى، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة رحمته بها. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة عن 70 صحابيا، وفيه 40 حديثا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء. ثبت فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم ينكره إلا الرافضة قبحهم الله، ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين. انظر التناقض العجيب، يرون المسح على الرجلين بل على القدمين فقط، وينكرون المسح على الخفين. ولذلك صار أهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه السنة، حتى إنهم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد. لماذا؟ لأجل الرد على أهل البدع الذين ينكرون السنة، وإنكار السنة يفسد العقيدة، إنكار السنة المتواترة يفسد العقيدة، فلذلك يذكرونه في كتب العقائد. نعم.
باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 بليال.
ومن العجائب إن واحد لما سمع خطبة الجمعة في أحكام المسح على الخفين صار يعني يستغرب، المسح على الخفين يصير خطبة جمعة وهو يرى أن خطبة الجمعة تكون لحل المشاكل كما يقولون ولي ما أدري كيف، فكيف يصير خطبة الجمعة في المسح على الخفين؟ ولا يدري هذا المسكين ان المسح على الخفين هو طريقة اهل السنة والجماعة، وان في اظهاره انكار على اهل البدع، وان المسلمين بحاجة ماسة الى معرفة احكام المسح على الخفين، لان ما كل منهم يعرف المسح على الخفين ولا يعرف تطبيقاته، لا غرابة في كون هذا يكون موضوع خطبة، لكن هذا من الجهل، هذا من الجهل بعض الناس. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم
المسح على الخفين له مدة، له مدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تجاوز هذه المدة للمقيم يوم وليلة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي يمسح المقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، بقوله في نفس الحديث ويمسح المسافر ثلاثة ليال ثلاثة أيام بلياليها، لحديث صفوان بن عسان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. ثلاثة أيام هذا دليل على تحديد المدة للمسافر. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم.
نعم.
ولمسافر ثلاثة بلياليها.
ثلاثة أيام بلياليها. نعم.
من حدث بعد لوس.
ما هي المدة بعد أن عرفنا المدة بالنسبة للمسافر والمقيم؟ ما بداية المدة وما نهايتها؟ هذا شيء مهم جدا. بداية المدة يقول هنا إنه من الحدث بعد، من الحدث بعد اللبس. إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا ولبس الخفين ثم نقض الوضوء بعد لبس الخفين تبدأ مدة المسح، لأنه إذا أحدث جاز له المسح، فالمسح يبدأ جوازه من انقضاء الوضوء، فيكون هو بداية المدة. والقول الثاني أن بداية المسح تكون من أول مسح، تكون من أول مسح بعد الحدث. فإذا أحدث بعد الوضوء، إذا أحدث بعد الوضوء ولبس الخفين فإنه لا تبدأ المدة إلا في أول مسح. فرضنا مثلا أنه لبس الخفين بعد الوضوء لصلاة الفجر، صلى الفجر ثم أحدث بعد الفجر ولم يمسح إلا مع وضوء الظهر، فعلى القول الأول تبدأ المدة من الحدث بعد الفجر إلى مثلها من اليوم الثاني 24 ساعة، من بعد الفجر إلى بعد الفجر 24 ساعة. وعلى القول الثاني ما يبدأ المسح إلا من الظهر، إلا من الظهر، فإذا مسح الظهر مثلا بدت المدة إلى الظهر من الغد 24 ساعة. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، بداية المدة هل هي من الحدث من بعد اللبس أو هي من أول مسح بعد اللبس؟ ولعل الراجح الثاني أنها من المسح، من أول مسح بعد اللبس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح، فيؤخذ منها أن بداية المسح من أوله، من أول مسح. ولأنه هو بداية استعمال المسح، المسح الأول هو بداية استعمال المسح، فيكون هو بداية المدة. هذا الذي يترجح به هذا القول. نعم.
من حدث بعد لوس على طاهر
يشترط في المسح على الخفين شروط أربعة، ذكر منها هنا أربعة تنبهوا لها. الشرط الأول أن يكون الممسوح عليه طاهرا. الشرط الثاني أن يكون الممسوح عليه مباحا. الشرط الثالث أن يكون الممسوح عليه ساترا للمفروض، ساترا للمفروض. الشرط الرابع أن يكون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه، وسيأتي تفصيلها واحدا واحدا. نعم.
على طاهر
يخرج النجس، يخرج الخف النجس أو الجورب النجس، ما هو بالمتنجس، النجس. كان يكون الخف مصنوعا من جلد الميتة أو من جلد السبع أو من جلود الثعابين، هذا نجس العين، لا يجوز المسح عليه لأنه مادته نجسة، نجسة العين، لا يجوز المسح عليه. نعم.
مباح.
الشرط الثاني أن يكون الممسوح عليه مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب. إنسان غصب خفين بدون إذن صاحبهما ولبسهما ومسح عليهما، نقول مسحك غير صحيح، لأنك تمسح على شيء مغصوب لا يحل لك، والمعصية لا تستباح بها الرخصة، المعصية لا تستباح بها الرخصة الشرعية. نعم.
سافر للمحرم.
وكذلك من المباح أيضا أن لا يكون من الحرير، بالنسبة للرجل لا يكون الجورب من الحرير، الجوارب من الحرير لا يجوز المسح عليها للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور هذه الأمة، فإذا كانت الجوارب منسوجة من الحرير أو من حرير وغيره، والظهور للحرير ظاهر فيها الحرير مثل اللباس، ما يجوز للرجل، أن هذا معصية، والمعاصي لا تستباح بها الرخص الشرعية. نعم.
سافر للمفروض.
الشرط الثالث أن يكون الممسوح عليه سافرا لما يجب غسله، سافرا لما يجب غسله. بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين أو يكون قد ظهرت منه الأصابع، يعني ما يظهر بعض الرجل، تكون الرجل كلها مستورة من الكعبين وما تحتهما، فلو ظهر من الرجل شيء لم يصح المسح عليه، لأنه لا يصبح حائلا، لأن الذي يظهر من الرجل يجب غسله، والمستور يجب مسحه، ولا يجتمع المسح مع الغسل في آن واحد. فلو لبس خفا أو جوربا نازلا عن الكعبين لم يجد المسح عليه، لأنه ليس ساترا للمفروض. نعم.
يثبت بنفسه.
هذا الشرط الرابع. وكذلك من الشرط الثالث اللي هو الساتر للمفروض، قلنا يخرج بذلك القاصر الذي لا يستر المفروض، ويخرج بذلك المخرق، يخرج بذلك المخرق الذي يظهر منه بعض الرجل من أثر من خلل الخروق، هذا غير ساتر فلا يجوز المسح عليه. أو الشيء الذي نسيجه، الشيء الذي نسيجه يظهر منه، تظهر منه الرجل لأنه غير صفيق غير متين، الجورب الذي أو الخف الذي يظهر منه الرجل لصفائه أو لخروقه، هذا لا يجوز المسح عليه، لأن بعض المفروض ظاهر إما لصفائه وإما لخروقه فيه وإما لقصوره عن ستر كل الرجل، كل هذا ما يجوز المسح عليه. والخف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بمسحه هو الخف الكامل الساتر المعروف، فإذا أطلق الخف فإنه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض. أما إذا كان خفا مخرقا أو مشققا فهذا يقيد، يقال خف مشقوق أو خف مخرق.
معني غير صائم
المبالغة فيه، المضمضة معناها جذب الماء إلى داخل الفم وخلخلة الماء في داخل الفم، هذه هي المضمضة، خلخلة الماء في داخل الفم. والاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف. وتسمي المبالغة فيهما حتى يصل الماء إلى أقصى الفم وأقصى الأنف. قال الماء إلى أقصى الأنف، وذلك في إلا أن يكون صائما فإنه لا يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه، خشية أن يطير الماء إلى حلقه. نعم. في سنن الوضوء إنهما سنة، وإنما البداء بهما هو السنة، أما نفس المضمضة والاستنشاق فإنهما واجبان لأنهما من الوضوء، وفرق بين هذا وهذا. نعم.
وتخليل اللحية الكثيفة
في سنن الوضوء اللحية، أيوة، لأن اللحية من الوجه، اللحية من الوجه، وإن طالت وإن كثفت هي من الوجه، جزء من الوجه، فالذي يحلق لحيته هذا أزال بعض وجهه، أزال بعض وجهه، لأن الله جعلها من الوجه وجمالا للوجه وفارقة بين الذكر والأنثى وعلامة على الرجولة والشهامة، فاللحية من الوجه، وهي تنقسم إلى قسمين، لحية خفيفة وهي التي جرى الجلد من ورائها، هذه تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، تغسل بالماء ظاهرها وباطنها، وهي اللحية الخفيفة. النوع الثاني اللحية الكثيفة وهي التي تستر الجلد، تستر ما وراءها، هذه هي الكثيفة، هذه يجب غسل ظاهرها لأنه من الوجه، غسل ظاهرها وحتى لو طال واسترسل يجب غسله أنه من الوجه. أما داخلها فإنه يستحب أن يقلل، أن يقلل بالماء، لأن يدخل أصابعه مبلولة بالماء بين شعر اللحية ويقللها، فغسل اللحية الكثيفة ظاهرا واجب وتقليلها مستحب. نعم. أما اللحية الخبيثة فتغسل ظاهرا وباطنا. نعم.
وتقليل اللحية الكثيفة،
تبين لكم تقسيمها، اللحية الخبيثة تغسل ظاهرا وباطنا لأنها من الوجه، اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها، وأما باطنها فيستحب تخليله، وإن ترك التخليل فأمره صحيح. نعم.
تخليل اللحية الكثيفة والأصابع،
وتخليل الأصابع يستحق من سنن الوضوء تخليل الأصابع، وهو إدخال أصبعه مبلولة في الماء بين أصابع يديه ورجليه، بين أصابع يديه ورجليه حتى يصل الماء إلى ما بينها، هذا سنة. والواجب غسل الرجلين وإفاضة الماء وإجراء الماء عليهما، هذا واجب. أما تحليل الأصابع فهذا سنة، لأن فيه زيادة تأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. نعم.
والتيامن،
من سنن الوضوء التيامن، البداء في الميان، البداء في الميان، فيغسل أيمن وجهه ثم يغسل أيسر الوجه، يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، هذا سنة، تيامن سنة. ولو عكس غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوء، لأن المطلوب غسل اليدين والرجلين، هذا هو المطلوب، لكن التيامن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، يعجبه التيامن في طهوره يعني في وضوء عليه الصلاة والسلام وفي اغتسال. نعم.
وأخذ ماء جديد للأذنين،
أخذ ماء جديد للأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه، وهذا محل نظر، والصواب أنه يكفي البلل الباقي بعد مسح رأسه لأنهما من الرأس، لأنهما من الرأس، ولم يثبت أن ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ورد لكن لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وإنما كان يمسحهما لبقية بلل رأسه. والحديث المحفوظ أنه أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه، هذا هو المحفوظ، أخذ ماء لرأسه غير فضل يديه، أي غير ما بقي بعد غسل يديه، هذا هو المحفوظ. أما أنه أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، هذا غير محفوظ. نعم. وإن كان الحديث هذا وارد في البلوغ لكن هو غير محفوظ. نعم.
والغسلة الثانية والثالثة،
كذلك من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة بالنسبة للوجه، المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا، هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحاديث الذين وصفوا وضوءهم صلى الله عليه وسلم. ولكن التثليث مستحب، الواجب غسلة واحدة لأن الله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أمر بالغسل مطلق، فالواجب غسلة واحدة، وأما الثانية والثالثة فهما سنة. قالوا الثانية الأولى فريضة، قالوا الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة والرابعة بدعة، الرابعة بدعة، فلا يزاد على ثلاث. الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة والرابعة بدعة. نعم. ولو اختصر على مرة مرة كفى هذا. وأما مس الرأس فهو مرة واحدة لا يكرر، مس الرأس والأذنين مرة واحدة ولا يكرر. نعم.
باب فروض الوضوء وصفته.
فروض الوضوء يعني الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، وأركان الوضوء، فروضه يعني أركانه التي لا بد منها ولا يصح بدونها. الوضوء بضم الواو مصدر توضأ وضوءا يطلق على البر، وأما الوضوء الوضوء بفتح الواو فالمراد به الماء، المراد به الماء الذي يتطهر به، فإذا قال الوضوء فمعناه الماء، وإذا قال الوضوء فمعناه الفعل، فعل التوضؤ. من الوضاء والحسن، مأخوذ من الوضاءة والحسن، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالوضوء استعمال ماء طهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة، وفيه فضل عظيم، الوضوء هذا فيه فضل عظيم. من ذلك أن الله جل وعلا يغسل به الخطايا، فقد جاء في الحديث إن المتوضي تتساقط خطاياه مع ماء الوضوء، فإذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة نظر إليها أو كل كلام سيء تكلم به، لأن الوجه فيه اللسان وفيه العينات وفيه الأنف والشم، فإذا غسله ناويا الوضوء تساقطت الخطايا التي تتعلق بحواس الوجه وأعضاء الوجه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه فساقطت كل خطيئة عملها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه سقطت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ومن فضائل هذا الوضوء أنه يكون نورا يوم القيامة، علامة على أصحابه الذين كانوا يستعملونه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فيكون نورا يوم القيامة يعرف به أهل الوضوء في الدنيا، لأنه أثر عبادة، فيكون جمالا لأصحابه يوم القيامة. ولهذا يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين، أي الذين يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهو عبادة عظيمة ينبغي العناية به. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء عبادة عظيمة يجب العناية به، وفرض الوضوء مع فرض الصلاة، وقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، فرضت عليه ركعتين ركعتين، صلاها في مكة ليلة المعراج، لأنها فرضت عليه متى؟ ليلة المعراج، وهذا في مكة، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وفرض الوضوء معها. لكن يشكل على هذا أن الوضوء نزل في آية المائدة، وآية المائدة مدنية وهي من آخر ما نزل، فما الجواب؟ قالوا: الجواب أن الوضوء ثبت في السنة، السنة العملية من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءت آية المائدة مؤكدة لذلك. هذا هو الوضوء. نعم.
باب فروض الوضوء وصفته.
فروض الوضوء يعني أركان الوضوء التي لا يصح إلا بها، وصفتها صفة عملية الوضوء، كيف يتوضأ الإنسان، كيف يتوضأ الإنسان. نعم.
فروضه ستة.
نعم.
غسل الوجه والفم والأنف منه.
فضل.
والفم والأنف منه.
الفرض الأول غسل الوجه، بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. والفم والأنف من الوجه، لأنهما في حكم الظاهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق وأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فهما من الوجه، والوجه في حكم الظاهر، بدليل أن الصائم لو وضع في فمه شيئا لم يخبر بذلك حتى يبتلع، أما إذا وضع في الفم ولفظه فإنه لا يؤثر لأنه في حكم الظاهر. نعم.
وغسل اليدين
الثاني من الفروض، غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن إلى بمعنى مع هنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقين عليه الصلاة والسلام، فتكون الغاية هنا داخلة في المغية، تكون الغاية داخل في المغيى، فيكون هذا من الاستثناء، لأن المعروف أن الغاية لا تدخل في المغيى إلا في مثل هذه المسألة التي جل الدليل على دخولها فيه. الأصل أن الغاية لا تدخل في المغيى، ولكن جاء الدليل في الوضوء أنها تدخل، فتكون إلى بمعنى مع، فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم، يعني اليتامى، إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. نعم.
ومسح الرأس ومنه الأذنان.
الفرض الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح بأن وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه على ناصيته، ثم أمرهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس، ويجب مسح جميع الرأس، ما يكفي مسح بعضه، لأن الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، ما قال ببعض رؤوسكم بل قال برؤوسكم، فيجب تعميم الرأس بالمسح ولا يكفي بعضه. ومنه الأذنان يجب مسحهما، فيكون قوله وامسحوا برؤوسكم يشمل الأذنين لأنهما مثل. وكيفية مسح الأذنين أن يدخل أصبعه السبابتين، أصبعيه السبابتين مبلولتين بالماء في خروق أذنيه، ويضع إبهاميه مبلولتين بالماء على ظاهر أذنيه، ثم يديرهما، فيكون مسح أذنيه باطنا وظاهرا. هذا مع مسح الرأس. فإن ترك مسح الأذنين لم يصح وضوء، لأنه ترك بعض رأسه لم يمسحه. نعم.
وغسل الرجلين.
وغسل الرجلين الفرض الرابع، غسل الرجلين، قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى أيضا بمعنى مع، أي مع الكعبين. الكعبان يجب غسلهما مع الرجلين، والمراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمان الناتئان في أسفل الساق هما الكعبان. وأما الكعبان اللذين في معقد الشراك أو تحت معقد الشراك فليس هذا هو المقصود، وهذا قول الشيعة الرافضة، هم الذين يفسرون الكعبين لأنهما معقد الشراك، وهذا خلاف السنة، خلاف الشرع. المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق عند الأمة كلها ما عدا الشيعة. نعم.
والترتيب
الخامس من أركان من فروض الوضوء الترتيب بين هذه الأعضاء، بأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه على هذا الترتيب، لأن الله جل وعلا رتبها كذا في الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله ذكرها مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا كما جاء في الآية، وقال ابدأوا بما بدأ الله به، فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. الترتيب بين الأعضاء واجب، ولو نكس لم يصح وضوء، لو نكس الوضوء لم يصح لو أقل بالترتيب، لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم.
والموالاة، وهي ألا يؤخر.
سادس من فروض الوضوء الموالاة بين غسل الأعضاء، الموالاة بأن لا يفصل بين غسل عضو والعضو الآخر بمدة، بل إذا فرغ من غسل العضو بدأ بالذي بعده مباشرة، فإن أخره من غير عذر حتى نسف العضو الذي غسله بطل الوضوء، لأنها فاتت الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن أو تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا، فالموالاة واجبة. فلو تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. نعم، فالموالاة كما عرفوها هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في وقت معتدل. أما لو كان الوقت حار ونشف العضو بسبب حرارة الجو أو بسبب التأخير بسبب حرارة الجو هذا لا يؤثر. نعم،
والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
نعم،
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها.
يشترط لصحة الوضوء، الوضوء أيضا له شروط، الوضوء له شروط منها أو من أو أعظمها النية، لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح العبادات إلا بنية. فلو توضأ من باب التبرج أو من باب التنظف أو ليعلم غيره الوضوء ولم ينوي هو رفع الحدث لم يصح، يعني قال بكتفي بهذا قلنا لا ما يصح لانك ما نويت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانت لم تنوي، انت توضيت لتنظيف اعضائك او للتبرد او تولي واحد كيفيه الوضوء وما نويت رفع الحدث فهذا لا ينسيك لعدم النيه. والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، فلا يجوز أن يقول نويت أن أتوضأ أو يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أطوف، هذا أمر مبتدع، التلفظ بالنية مبتدع، النية في القلب والله يعلم ما في القلوب. ولما قالت الأعراب آمنا أنكر الله عليه قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الله يعلم نيتك ولو لم تتلفظ فلا داعي لك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بالنية عند بداهته بالعبادات، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يشرع في العبادات مباشرة من غير تلفظ. فهؤلاء الذين يقفون ويتمتمون بالألفاظ نويت أن أتوضأ أن أتطهر نويت أن أزيل الجنابة نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام فلان من فلان نويت أن أطوف سبعة أشواط لله جل وعلا، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها نصفا وهو تكلف لا يؤثرون عليه بل يأتمون عليه لأنه بدعة. نعم،
والنية شرط لطهارة الأحداث كلها
الكبيرة والصغيرة، الأحداث كلها الحدث الكبير والحدث الصغير. نعم،
فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما
لا ينوي، ما دام عرفنا أن النية شرط لصحة الوضوء فكيف ما الذي ينويه، يعني ما الذي ينويه الإنسان؟ ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث أو ينوي العبادة التي لا تصح إلا بالوضوء، كأن ينوي الصلاة يقول أنا بتوضأ للصلاة لقراءة القرآن للطواف في البيت، فإذا نوى العبادة التي تتوقف على الوضوء كفى هذا عن نية الوضوء. فإما أن ينوي الوضوء نفسه وإما أن ينوي العبادة التي تتوقف عليه. نعم،
فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فينوي رفع الحدث
أو الطهارة لما لا يباح لما لا يباح إلا بها.
عندك باء؟
لما لا
عندك باء؟
لا.
لما بالله. نعم.
لما لا يباح إلا بها.
نعم.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدثه ارتفع.
إذا نوى عبادة مسنونة كأن نوى أن يتوضأ لقراءة القرآن، قراءة القرآن عن ظهر قلب مستحب، أما الوضوء لمس المصحف هذا واجب، لكن لو نوى الوضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب هذا مستحب. فإذا كان ناسيا للحدث أجزأ عن الوضوء الواجب، أجزأ الوضوء المستحب عن الواجب. أما إذا كان ذاكرا، إذا كان ذاكرا للحدث فلا بد أن ينوي رفع الحدث. نعم.
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب.
نوى غسلا مسنونا كغسل يوم الجمعة وعليه جنابة، ناسيا من عليه جنابة، وبعد ما فرغ قال نسيت من عليه جنابة، نقول يكفي ما دام نويت غسل عبادة وانت ناسي للحدث فإنها لا يكفي، لأنك نويت غسل عبادة تكفي عن الواجب. نعم.
وكذا عكسه،
وكذا عكسه لو نوى غسلا واجبا أجزأ عن مسنون من باب أولى، فإذا اغتسل للجنابة يوم الجمعة أجزأ عن غسل الجمعة المستحب، أو نوى الغسل لرفع الحدث أجزأ عن الغسل المستحب لقراءة القرآن مثلا. نعم.
وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.
نعم. إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، توجب وضوءا كأن خرج منه بول وخرج منه غائب وخرج منه ريح، عدة أحداث، نوى أحدا، نوى الغسل من خروج الغائب، كفى هذا، كفى عن بقية الأحداث. إذا نوى واحدا منها في وضوئه كفى عن بقية، ارتفعت كلها. أو إنسان كان عليه غسل من الجنابة وغسل من الإغماء، أغمي عليه مدة وعليه جنابة ثم أفاق، هذا عليه غسلان، غسل عن الإغماء وغسل عن الجنابة. إذا نوى واحد منهما كفى وارتفع الآخر لأنها من جنس واحد، ولا يلزمه أنه ينوي لكل حدث طهارة، هذا تكلف. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
يجب الإتيان بالنية عند البدء، فإن بدأ بالوضوء بدون نية ثم نوى بعد ذلك لم تصح، لا بد منه، وهو ذاكر للنية، ذاكر للنية، لكن قال ما أنوي لما أني يروح بعض الوضوء أو بعض الاغتسال وأنوي في أثناءه، إن هذا ما يصح. أما إن كان ناسيا فإنه ينوي يستمر والحمد لله، فهي النية تكون في أول البداء في العبادة لا في أثنائها إلا إن كان ناسيا. نعم.
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية.
على ما سبق أن التسمية واجب في الوضوء. نعم.
وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب.
وهو غسل الكفين ثلاثة لغير النائم من نوم الليل، هذا مستحب غسل الكفين، فيستحب أن يأتي بالنية قبل غسل الكفين ثلاثة، وإن كان هذا من سنن الوضوء. نعم.
واستصحاب ذكرها في جميعها.
يجب يستحب انه يتذكر النية عند كل غسل عمر، يتذكر النية ويكرر ذكرها في قلبه، يعني ما هو بلسانه، في قلبه عند غسل كل وضوء حتى يتأكد من استمرارها معه، هذا مستحب ليس بالواجب. وأما التزام حكم النية هذا واجب، فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء انقطعت وبطل ما سبق من وضوء، لو نوى إسحاب حكمها هذا واجب، فلو نوى قطعها في أثناء الوضوء أو في أثناء الاغتسال انقطعت وبطل ما مضى من طهوره، فلا بد من إعادة النية واستئناف الطهارة من جديد. نعم.
ويجب استصحاب حكمها.
نعم.
وصفة
لا ينوي قطعها، استصحاب حكمها هو أن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته. نعم.
وصفة الوضوء أن ينوي فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين بعض الشباب الملتزم هنا إطالة الشعر حتى يبلغ المنكبين، وتراهم يذهبون إلى صوالين الحلاقة لفرض شعورهم وتنعيمها، هل هذا من السنة مع أنه ليس من عادة أهل البلد؟
هذا مثل ما ذكرنا أنه جريا على الموضة، على الموضة، ما هو من السنة، هذا من التنعم والتأنث والتشبه للكفار، لا يجوز مثل هذا العمل. نعم. وإنما هو يتولى إصلاح شعره، هو يتولى إصلاح شعره بنفسه ويأخذ الأجر هو، ما يروح الواحد يعبث شعره ويخليه على صفة شعور الكفار، عرض والاستشوار والاستيغم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قص شعر المرأة إذا كان على هيئة فيها تشبه بالكافرات أو الرجال حرام حكمه، لكن إذا لم يكن فيه تشبه بهؤلاء فما هو حكم ذلك؟
لا يكون إلا للتشبه، وتداعي إليه للتشبه، ما في داعي، لكن قد يكون لحاجة مثل المريضة احتاجت إلى قص شعرها، أو إنها فقيرة والشعر إذا طال يحتاج إلى مؤونة وما عندك كل مؤونة احتاجت إلى قصه، فلا بأس للحاجة لا بأس، أما للتزين إنه لا يجوز، لأن الزينة في بقائه وليست الزينة في قصه. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقوم بمسح رأسه ثلاث مرات، فهل هذا جائز؟
هذا ما هو جائز، لأن المسح إذا كرر صار غسلا كما يقول الفقهاء، إذا كرر خرج عن المسح إلى الغسل، ولا هذا لا يجوز، هذا غلو في العبادة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا؟
نعم، ذكر هذا، ذكر أنه صلى الله عليه وسلم ولد، وهذا ليس خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، يوجد مواليد ختم مولودون وهم مختونون، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير ما يقع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة ختان المرأة، هل هو واجب أو مستحب؟
والله الراجح والله أعلم أنه واجب.
لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لكن بالصفة الشرعية ما هو بالصفة الفرعونية أو الصفة يسمونها ختان ولا الختان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عنده بنات فهل تنصحونه بختان بناته أو يترك ذلك تمشيا مع العادات؟
ما إذا قلنا أنه واجب وجب عليه ذلك، وجب عليه، وإن قلنا أنه مستحب جاز له طلب، لكن المشهور والذي سمعتم في المذهب أنه واجب الذي قالوا النساء، لأن النساء بحاجة إليه كما أن الرجال بحاجة إليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا في بلدتنا عامل هندوسي دعي إلى الإسلام فأراد أن يسلم، ولكن من دعاه إلى الإسلام قال له مباشرة إنه يجب عليك الختان قبل أن تسلم، فخاف ولم يسلم، فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟
هذا خطأ، يخوف بالختان، كان تركه إلى أن يسلم، وإذا أسلم تمكن الإسلام من قلبه وقرأ أحكام الإسلام هو من نفسه سيحاول الختان من نفسه دونه، أما أنه ينفر بهذه الصفة هذا ما يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الدعوة إلى الله تبدأ شيئا فشيئا بالتدريج، ما تجي جميعا على طول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن القول بوجوب التسمية في الوضوء هو من مفردات الإمام أحمد، فما هو معنى المفردات عند الإمام أحمد؟
المفردات التي انفرج بها عن بقية الأئمة الأربعة، التي انفرج بها عن بقية الأئمة الأربعة، هذه مفردات رحمه الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم
الله، ما هو ينفرد بشيء إلا ولو سابق فيه من الصحابة أو التابعين، لكن مراد المفردات ما خالف فيه الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، لكن لا بد أن يكون له سابق من الصحابة أو من التابعين. نعم. لأنه رحمه الله ما هو ينفرد بقول دون أن يسبق إليه من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة المتقدمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عن استخدام الفرشة والمعجون يؤجر عليها الشخص فتكون سنة قياسا على السواك؟
لا شك أنها تؤدي ما يؤديه السواك، إذا استعمل الفرشة والمعجون ألا يؤدي ما يؤديه السواك من تنظيف الأسنان وتطيب رائحة الفم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض أهل العلم التفصيل في مسألة مسك السواك باليد، قالوا إذا كان عند قرب الصلاة فإنه يمسكه باليمنى، وإن كان لإزالة أذى فإنه يمسكه باليد اليسرى، فما هو رأي فضيلتكم، أم أنه يمسكه باليسرى مطلقا؟
الذي أعرفه هو الإطلاق، أن العلماء يقولون يمسكه باليد اليسرى ولا فصلوا بين حالة وحالة، لأنه إزالة أذى، إزالة رائحة وإزالة أذى عن الأسنان، وإزالة الأذى تستعمل بها الشمال، أما هذا التفصيل فلا أعلم عنه شيئا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تتساقط الخطايا بالوضوء ولو لم يكن الشخص يريد الصلاة إنما يريد تساقط الخطايا؟
نعم، إذا أراد الوضوء نفسه عبادة، الوضوء نفسه عبادة، إذا أراد الوضوء أن يكون طاهرا ينام على طهارة أو ليجلس في المسجد على طهارة أو ليؤدي ذكرا من الأذكار الشرعية يؤديه على طهارة، فإنه يحصل له أجر الوضوء وتساقط السيئات. نعم، في كل وضوء مشروع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت حديث في استحباب تخليل اللحية؟
استحباب،
هل ثبت حديث في استحباب تخليل اللحية؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا، كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثيرة، كفة عليه الصلاة والسلام، وكان يأخذ كفا من الماء فيجعله تحتها ثم يعرفها به. هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، التنشف بعد الوضوء هل فيه مخالفة للسنة؟
التنشف بعد الوضوء مباح، وتركه أحسن، تركه أحسن وفعله مباح، لأنه صلى الله عليه وسلم لما توضأ وجاءته إحدى زوجاته بالمنديل رده عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأفضل أنه ما يتنشف ليبقى أثر العبادة عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند دعوة المرأة الكافرة هل تبلغ قبل إسلامها أنها إذا أسلمت وزوجها كافر أنها تطلق منه، أم تترك حتى تسلم قياسا على مسألة الختان؟
كل شيء ينفر الكافر من الدخول في الإسلام لا يترك له عند البداء، فإذا أسلم وتمكن الإسلام من قلبه حينئذ يتدرج معه بالتعليم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو اتركه كله، أليس هذا يعني تحريم القزع؟ لأن المؤلف يقول بكراهية القزع.
كراهية قد يراد بها التحريم، يراد بها التحريم، ما هي مقصورة على كراهية التنزيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن السواك لا يزيل رائحة فم الصائم لأنها تنبعث من المعدة.
نعم.
ثم ذكرتم حفظكم الله أنه يسن بعد الانتباه من النوم، وعللتم بأن فيه إزالة لرائحة الفم، فكيف الجمع بين ذلك؟
نعم، الرائحة لها سببا، الرائحة التي تنبعث من الفم لها سببا، سبب من المخلفات التي على الأسنان أو من النوم، فانبعاث النفس على الأسنان. السبب الثاني ما يخرج من معدة الصائم من فراغها من الطعام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل النمص وهو حلق أو تخفيف شعر الحاجبين يدخل تحريم الرجال في هذا، أم هو خاص بالنساء؟
لا شك أنه عام للرجال والنساء، الرجال ما يجوز لهم أنهم يغيرون خلق الله، هذا داخل بتغيير خلق الله، على الشيطان بما ذكره الله ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله، حتى الذي تدخل في تغيير خلق الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل الطيب في مسألة الدهان فيستعمل غبا؟
لا، الطيب يستعمل عند الحاجة بس لا مثل الدهان، الدهان دهن الشعر، وبعضهم يرى أنه دهن الشعر ودهن الجلد أيضا، دهن الجلد. أما الطيب هذا يراد به تطيب الرائحة، هذا يستعمل عند الحاجة كل وقت. لا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في بعض كتب الفقه أن من نسي التسمية في أول الوضوء وذكرها أثناءه فإنه يسمي ويستأنف الوضوء من جديد.
نعم، هذا قول آخر، إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء بعضهم يقول يسمي ويستأنف، وبعضهم يقول يسمي ويستأنف، والصحيح الأول أنه يسمي ويستأنف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكرير مسح الرأس 3 مرات هل يبطل الوضوء لأنه أتى به على غير الوجه الشرعي؟
لا، ما يبطل الوضوء ولكن يأثم به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم مزدلفة تكون دورات المياه قليلة جدا بالنسبة لعدد الحجاج، حتى إن البعض يضطر إلى البول في الطريق أو غيره من المرافق، فهل يستحق هؤلاء اللعن مع أنهم مضطرون؟
لا، لا يستحقون إن شاء الله، هذا للضرورة، والضرورة لها حكم، إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة أنه لا حرام مع ضرورة، لا حرام مع ضرورة. إذا اضطر الإنسان إلى هذا فلا بأس إن شاء الله، لكن عليه أنه يتقن هذا الشيء حيث لا يتأذى به المرء، يتقنه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى بالتواليت وهو التخفيف من جميع الرأس، هل يعد من القزع؟
هو نفس القزع، هو نفسه خلق بعض الرأس وخلق بعضه هو القزع، وين يسمى بالتواليت؟ نعم.
فضيلة
الشيخ التواليت عندهم الحمام، هو بالتواليت قص الشعر. نعم، يكفي هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.